بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو اليوم الثاني والمجلس الرابع في مجالس شرح كتاب المعاملات من كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأيسر وأقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. ونكمل بإذن الله القراءة حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم اختلاف المتبايعين. ما حكم اختلاف المتبايعين؟ الجواب: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة. أحدها إذا
المؤلف أراد من هذا الباب بيان من القول قوله عند الخلاف في بعض مسائل البيوع، والفقهاء يذكرون هذا في نهايات الأبواب. والقاعدة في هذا الباب أن البينة إذا وجدت فالقول فالفصل لها، وإذا تعارضت البينات أو لم توجد بينات فنأتي إلى هذه القواعد التي يذكرها الفقهاء في باب اختلاف أو في حكم اختلاف المتبايعين. والأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. استنبط الفقهاء من هذا قاعدة أن البينة تشرع في أضعف المتداعيين حتى تقويه، واليمين تشرع لأقوى المتداعيين. فالذي ينكر يتمسك بالأصل، الأصل عدم براءة الذمة، فنكتفي بقوله بيمينه. أما الذي يدعي شيئا خارجا عما في يده فقوله دعوى حتى يثبتها بالبينة. ف ما سيأتي كله خلافات ليس فيها بينة، لو وجد فيها بينة انتهى الأمر. فنتبين القول قول من، يعني من هو الأقوى ومن هو الذي الأصل معه، بحيث نكتفي بيمينه ونطالب المدعي الآخر بالبينة، هل هو المشتري أم البائع. فصل الفقهاء بهذا الباب على المسائل الآتية. قال: أحدها
إذا اختلف في قدر الثمن، بأن قال البائع مثلا الثمن 100 وقال المشتري 80، حلف البائع ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، ثم حلف المشتري ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80، ولكل واحد الفسخ ما لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن كان المبيع قد تلف رجع إلى قيمته.
يقول: الخلاف إما أن يكون في الثمن أو في المثمن. بدأ بالثمن، لو اختلفوا في الثمن فقال البائع، قال البائع الثمن 100 وقال المشتري الثمن 80، هذا يقول المال 100 وهذا يقول 80، الفقهاء يقول هنا يتحالفان، لأن ما تستطيع تقدم بعضهم على بعض، فيحلف هذا ويحلف هذا، ثم يتفاسخون، فيتحالفان ثم يتفاسخان، إلا إذا رضي أحدهما بقول الآخر. طبعا هذا الكلام حيث لا بينة، فلو أن البائع أتى بشاهدي عدل يشهدان أن البيع على 80 حكم بها، وكذا المشتري. لكن الآن تساويا في الدعوة، فلا يعني يقدم قول بعضهم على بعض، فالكلام هنا أن يتحالفا ثم يتفاسخا كأن لا بيع. طيب إذا كان المثمن تلف لا يمكن رده، نرجع فيه إلى القيمة لا إلى الثمن، فنقومه في السوق ونحكم بقيمته، فقد يكون قيمته يعني قيمته 90 أو 100 أو 110 أو 60 بحسب قيمته، ولا نرجع إلى المقدر من البائع ولا إلى قول المشتري، إنما نفرض قيمة بحسب سعر السوق. وهذا الفرق بين القيمة والثمن. الثمن هو السعر الذي يحدده البائع أو يشتري به المشتري، يعني بالمماكسة والمكاسرة، هذا ثمن تراضي عليه. القيمة هو ما يستحقه، ما يستحقه هذا المبيع بتقدير أهل الخبرة قيمته. والسعر هو التسعير التي يضعها البائع على السلع أو ولي الأمر لو فرض التسعير، يسعر أن هذا الشيء لا قيمته كذا. إذن ملخص هذه الخلاف في الثمن، يتحالفان ثم يتفاسخان. الخلاف الثاني أن يختلف في صفة الثمن، يعني مثلا لو تبايع على 100 فقال أنا بعتك 100 دولار، وقال الآخر لا إنما بعتني 100 ريال، فالقول قول من؟ وأنت القاضي في القضية، القول قول من؟ اختلف، أتى إليك البائع والمشتري قال اشتريت 100، فقال البائع نعم بعته 100 دولار، وقال المشتري أنا أشتري 100 ريال، فاختلف في صفة الثمن. ماذا قال؟
نقد البلد.
فيؤخذ
نقد البلد إن وافق قول أحدهما ثم غالبه رواجا ثم الوسط.
فيؤخذ نقد البلد، لماذا نقد البلد؟ لأنه قرينة وهو العرف. طيب إن قال قال البائع أنا بعته 100 دولار، وقال المشتري أنا بعته اشتريت 100 يورو، فليس هذا نقد البلد. ما الحكم؟
أكثر رواج.
كالحالة الأولى، يتحالفان ثم يتفاسخان، واضح؟ لكن إن ثم قرينة تدل على صدق أحدهما كنقد البلد وقال أحدهم لا ريال، فالناس هنا يتبايعون بالريال ولا يتبايعون بالدولار، واضح؟ فإلا إن كان في البلد يعني سكتان، فكان في بعض البلدان توجد فيها أكثر من عملة، أو قديما كانوا يبيعون بالذهب والفضة أو بالدينار والدراهم، فاختلفوا قال 100، قال أردت الدراهم، قال لا إنما قصدت الدنانير، فيحكم بأكثرها رواجا، أكثرها رواجا في البلد. فإن كان الغالب التبايع بالدراهم فال100 للدراهم، وإن كان الغالب للدنانير فالدنانير. ثم الوسط، يعني وسط الرواج، وهذه قرائن. فإن استوت أو ما يعني ليس أحدهما نص على نقد البلد فيتحالفان ثم يتساقطان، لأنه ليس بعضهما أولى من بعض في الدعوة، وكلاهما مدع ولا بينة، فتوجه اليمين إليهما جميعا ويكون العقد كأن لا عقد، كأنه لم يعقد عقد. طيب الثالث،
اختلافهما في عين،
الآن انتهينا من الثمن وصفة الثمن، اختلافهما في المثمن، في المبيع، في السلعة، اختلفوا في السلعة، اختلافهما
في عين المبيع أو قدره فكاختلافهما في الثمن على القول الصحيح.
يقول إذا اختلف في عين المبيع، قال بعتني هذه السيارة، قال لا اشتريت تلك السيارة، فاختلف في عين المبيع، أو قدره، قال بعتني 20 صاعا، قال لا بعتك 10 أصواع، هذا اختلاف في القدر، اتفق على أن المبيع هو أرز، ولكن اختلفوا في مقداره، فقال فكاختلافهما في الثمن. وش حكم اختلافهم في الثمن؟ يتحالفان ثم يتفاسخان إلا إذا رضي أحدهما بقول صاحبه، وحينئذ نخرج عن الخلاف، لأنه لو رضي وصدق انتهى، ما في خلاف، أو اصطلح انتهى الخلاف، لكن أنت كقاضي كيف تحكم؟ يحلفان ثم ما في عقد، خذ سلعتك ولا تدفع مالك، تريد أن تشتري من جديد اشتري شراء واضحا واتفق عليه. قال الشيخ على القول الصحيح، يعني الشيخ بن سعدي يرجح أن الخلاف في الثمن وفي صفة الثمن وفي المثمن أنه قاعدته واحدة، حيث لا بينة ولا مزية لأحد المتداعيين على الآخر، يتحالفان ويتسقطان. قال والمشهور في المذهب فيه القول قول البائع وهو ضعيف جدا، وضعف يعني المشهور من المذهب، لأنه يعني ما في فرق يعني بين الثمن والمثمن عند الشيخ ابن سعدي، ولأنه ليس فيه فرق بين الثمن والمثمن، فكلاهما قد يقع فيهم الخلاف، والقول فيهما قول واحد. الرابع، الآن انتهينا من الخلاف في الثمن والمثمن وصفة الثمن وصفة المثمن، القول فيها واحد. لو اختلف في شروط العقد، شروط العقد، قال أنا قلت لك أريد رهنا أو أجلا مؤجلا أو أن يكون البيع بضمين ضامن يضمن العقد أو كفيل، القول هنا قول من؟ القول قول من؟ اقرأ.
الرابع الاختلاف في شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرهما أو ضمين فقول المنكر، لأن الأصل عدم ذلك إلا ببينة.
يعني يقول هنا الأصل مع المنكر، فنطالب الذي يدعي وجود الشرط بالبينة، ندعي الذي يدعي وجود الرهن أو وجود الضمان أو وجود اشتراط الكفيل، فإن الأصل عدم الشرط، والأصل عدم الرهن، والأصل عدم وجود الكفيل، فالمتمسك بهذه الدعوة عليه البينة المدعي، والذي ينكر هذا الشرط القول قوله بيمينه. وكل ما قال قاعدة، كل ما قال الفقهاء القول قوله، المراد قوله مع يمينه، أي لا يطالب بالبينة. كل مسائل الفقه إذا قيل القول قوله فالمقصود بها بيمينه، إلا في بعض المسائل في الوقف ونحوها مما لا منازعة، لا يعني ما فيها دعوة منازعة بين شخصين، فيقبل قوله بلا يمين. إذن هذا على القاعدة المضطردة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الخامس،
إذا اتفقا على العقد وادعى أحدهما فساده لاختلال شرطه أو وجود مانعة وأنكر الآخر وادعى صحته فالقول قول مدعي الصحة.
لماذا؟ لأن يا أخوان الآن هم كلاهما يقر بوجود العقد، الأصل عدم العقد، أليس كذلك؟ الأصل عدم العقد، ما في عقد، فإذا أقر بوجود العقد فالأصل قيام العقد. طيب إذا أحدهما ادعى فساد هذا العقد، قال نعم يوجد عقد ولكنه فاسد، من الذي يدعي الآن؟ مدعي الفساد فيطالب بالبينة، والذي قال الأصل قائم العقد قائم هو منكر لدعوى الفساد، فالقول قوله بيمينه، القول قوله بيمينه، لأنهما كلاهما مقر بصحة العقد ومتفق، والأصل في العقود السلامة والصحة وعدم الفساد، هذا هو الأصل، الأصل في عقود المسلمين. فإن كان ثم بينة فليقدمها. نعم. واتفاقهما على العقد،
واتفاقهما على العقد يدل على أنه شرعي، فإنكار الآخر إنكارا لما اتفقا عليه،
فإنكاره إنكار لما اتفقا عليه، فعليه أن يأتي ببينة تدل على صدق كلامه، فإن لم يأتي بالبينة فنقبل قول المنكر بيمينه. طيب السادس،
السادس إذا أحضر المبيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري أنه على غير الصفة وأنه متغير عن حالته وأنكر البائع، فالقول قول المشتري على المذهب، قالوا لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشتري، وقيل القول قول البائع لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية.
ها هنا الشيخ لم يرجح، لأن الحجة يعني تقريبا متساوية. صورة المسألة أن يرى شخص عينا قبل الشراء أو توصف له تلك العين فيشتريها بناء على الوصف أو بناء على الرؤية السابقة، فلما حضرت هذه العين ادعى المشتري أنها ليست هي التي رأيتها، أنا رأيت السيارة الصباح ثم اشتريتها العصر، فلما سلمت لي غدا ليست هي السيارة التي رأيتها أو ليست هي السيارة التي وصفت لي، وأنكر البائع قال لا بل هي القول قول من؟ قولان هنا يعني تتجاذبها أصول. قول يعني قال المذهب قالوا القول قول المشتري، لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشتري، لا يلزمه حتى يراها فيقبلها، فهنا له خيار الرد إذا كانت ليست هي التي، فنصدقه في قوله. والقول الثاني في المسألة أنه قول البائع، لماذا؟ لأن الأصل بقاء العين على الوصف الذي وصفت عليه والحالة التي كانت عليها، الحالة المرئية، فهنا قولان لم يرجح بينهما الشيخ لقوة يعني لتكافؤ هذين القولين. وعلى هذا فإن القاضي يعمل القرائن، يعمل القرائن، فإن لم يقدم أحدهما فنرجع إلى الحالة التي تتساوى فيها البينات أو لا توجد فيها البينات فيتحالفان ثم يتفاسخان. إذا استوت المراكز يعني ما صار عندنا مدعي ومدعى عليه أو أحدهما يتمسك بالأصل والآخر بخلاف الأصل، فالذي يتمسك بخلاف الأصل نطالبه بالبينة لأن جانبه أضعف فيحتاج إلى الشهود الذين يقوون دعوة، والذي يتمسك بالأصل قوي فيحتاج إلى اليمين التي تثبت يعني إنكاره. المسألة السابعة،
إذا باعه شيئا بثمن حال لكنه ليس مع المشتري فامتنع البائع من تقبيضه حتى يحضر الثمن، فهل يجبره المشتري على التسليم ثم المشتري يجبر بعد على الإيفاء كما هو المشهور في المذهب، أو لا يجبره على التسليم بل يملك حبس العين على ثمنه، وهو قول الموفق وطائفة من الأصحاب وهو الصحيح الذي لا شك فيه، ومثله حبس العين على أجرتها.
هذه مسألة أخرى. هنا يقول رجل اشترى بضاعة على أنها حال ويسلم قيمتها، فلما أراد أن يحاسب إذا ليس معه مال، ما الحكم؟ في المذهب قالوا أن الشراء تام، فيجبر البائع على تسليم البضاعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، فالبيع لازم وعليه، فيجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. والقول الثاني في المسألة يقول لا يجبر على التسليم، بل له أن يحبس هذه العين المشترات مقابل حبسه للثمن حتى يدفع الثمن، لأن البيع حال. ولا نقول والله العقد والإيجاب والقبول كافي، بل لابد أن يسلم الثمن فيستلم المثمن أو البضاعة. قال الشيخ وهذا هو الصحيح، أن له حبس العين، حبس عين المبيع حتى يستوفي ثمنه. هل التاجر يرضى أن يعطي بضاعته من دون ما يأخذ مقابلها؟ لا يرضى، وإنما باعه على هذا الأساس ولم يبعه بالتأجيل. نعم لو باعه بالتأجيل وقال بعتك هذه السيارة مؤجلة قيمتها سنة، فيجب عليه أن يسلم، لأنه باعها بالتأجيل، هو الآن باعها بثمن حال، ثم قال ليس عندي سأذهب أحضره أو بعد يوم يحضر لدي، نقول له أن يحبس هذه العين ولا يسلمها، لأنه قد يتضرر من تسليمها له وقد يماطله، فتذهب عليه يذهب عليه المبيع بلا وهو لم يستلم ما يقابله. وصحح هذا المؤلف وقال هو الصحيح. طيب لو كان في عقد الإجارة، هل له أن لا يمكنه من العين المؤجرة حتى يستلم الأجرة؟ قال ومثله حبس العين على أجرتها، حبس العين على أجرتها. قال الصواب أنه يملك حبسها لما عليه من التسليم من الضرر، ولأنه لم يوافق على أخذها والذهاب بها حتى يلزمه ما التزمه. فإذا استأجر منه السيارة فله أن يطلب أجرته كاملة ثم يعطيه السيارة يستوفي منها تلك المنفعة التي استأجرها منه أو البيت ونحو ذلك. طيب ثم بعد ذلك انتقل إلى الثامن من أسباب الخلاف بين أو من أنواع الخلاف بين البائع والمشتري، وهو إذا اختلف عند من حدث العيب، أهو عندك أيها البائع أو عندك أيها المشتري، القول قول من ومن الذي يطالب؟ نعم.
الثامن اختلافهما عند من حدث العيب، فالمشهور أن القول قول المشتري بيمينه، لأنه
المشهور يعني في المذهب أن المشتري يصدق في قوله بيمينه. إذا قال المشتري والله هذا معيبة، احلف أيها المشتري ونصدقك ونلزم البائع، والبائع لا نقبل قوله إلا ببينه إن ادعى النفي. والصحيح نعم، لأنه منكر
لقبض ما هو قابل السلامة من العيب.
يعني انظر تعليل يعني تعليل الأصحاب الحنابلة، يعللون بناء على القاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر، فقالوا إن هذا المشتري ينكر قبض ما هو سالم من العيب، ينكر قبض ما هو سالم من العيب. والرواية الثانية في المذهب،
والرواية الأخرى عن الإمام وعليها العمل، القول قول البائع بيمينه إلا إن أقام المشتري بينة بما قال وهو الصحيح، لأنه الأصل لأن الأصل معه، وأما تعليل الأصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر.
يا الرواية الثانية نقول إن الأصل هو السلامة من العيب، ولا الأصل العيب؟ الأصل هو السلامة من العيب، والعيب طارئ، فعلى هذا فيقبل قول البائع بيمينه أن المبيع لم يكن معيبا أو أنه سلمه سالما، ويطالب المشتري بالبينة أن العيب حادث عند البائع. إذن المشهور من المذهب أن قول المشتري لأنه ينكر قبض ما هو سالم، وصحح المؤلف الرواية الأخرى وهي أنه قول البائع بيمينه لأن الأصل السلامة، لأن الأصل السلامة. نعم.
التاسع، إذا تراد الثمن والمبيع لعيب أو خيار أو نحوهما، فادعى المردود عليه أنه غير العوض الذي دفعه أو غير المبيع، فالصحيح أن القول قوله حتى يأتي الآخر ببينة تثبت ما قاله، سواء كان معينا أو في الذمة، وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط، لأنه منكر والآخر مدعي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
طيب، هذه مسألة أيضا. لو أن البيع فسخ وتراد الثمن والمثمن، تراجع الثمن والمثمن، إما لعيب أو لأنه فيه شرط خيار فاختار الرجوع وعدم الإمضاء والرد، ثم بعد الرجوع قال الذي ردت إليه إنه غير العوض الذي دفعه أو غير المبيع، فنحن عندنا في هذه المسألة راد ومردود عليه، من اختار الفسخ والرجوع والطرف الآخر الذي فسخ عقده، فالآن من الأقوى، المردود ولا الراد؟ الراد اختار الفسخ لعيب، والمردود هو الذي أعطي هذه السلعة، فكونه يقول هذه ليست سلعتي أو هذا المال ليس مالي، من الذي ينكر؟
هو
المردود، هو الذي ينكر في الأصل معه، فالقول قوله. قال فالصحيح أن القول قوله، قول المردود، حتى يأتي الراد ببينة تثبت ما قاله أو أن هذه السلعة هي ما وقع عليه العقد، سواء كان معيبا أو في الذمة، وسواء كان في خيار العيب أو في خيار الشرط. لماذا؟ قال لأنه منكر والآخر مدعي، والقاعدة أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فالذي رد الثمن أو رد السلعة هو يقول هذه سلعتك فعليه البينة، والآخر يقول لا ليست سلعتي هو منكر، فالقول قوله بيمينه. المذهب الذي بينه بعد ذلك بين المذهب وضعفه، يعني الشيخ بن سعدي اختار قاعدة أن المردود القول قوله لأنه منكر والأصل معه، فهو منكر فيطالب، فالقول قوله بيمينه. المذهب يقولون في فرق بين المبيع وبين الثمن، في فرق بين المثمن والثمن، فإن كان المبيع أو الثمن المثمن فالقول قول البائع لأنه منكر، إلا إذا كان خيار شرط فقول مشتري لأن المشتري شارط ذلك، وأما الثمن فإن كان الثمن في الذمة فقول البائع، وإن كان الثمن معينا فقول المشتري. وقال الشيخ بن سعدي عن هذه التقاسيم أن هذه ضعيفة جدا لعدم الفرق بينها. والصحيح أننا ننظر من هو الراد فعليه البينة، ومن هو المردود فالقول قوله بيمينه، بناء على القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اقرأ كلامه. ولأن لو قبلنا قول الآخر،
ولأن لو قبلنا قول الآخر كان في ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة. وأما الأصحاب فإنهم فصلوا القول في ذلك، فجعلوا القول قول البائع أن المبيع ليس أن المبيع ليس المردود إلا
يعني الآن الحنابلة ماذا فعلوا؟ يقولون جعلوا القول قول البائع أن فجعلوا القول قول البائع أن المبيع ليس المردود. هذا يعني قول البائع في المبيع، لأن سلعته في الأصل، صح؟ ليس كذلك؟ البائع باع ثم ردت عليه، فالسلعة سلعته، إلا في خيار الشرط فقول المشتري. وقول المشتري في الثمن لأنه هو الذي دفع إذا كان معينا، أما إذا كان في الذمة مؤجل فقول البائع. نعم.
وهذا التفصيل ضعيف جدا لعدم الفرق بين هذه الأقسام، وكلها في نظر العارف واحد. واعلم أن هذا الاختلاف،
يعني الشيخ يقول أن هذا التفصيل متكلف. الحنابلة لما فصلوا ردوا لكل شخص ماله، فقالوا أن المشتري دافع الثمن فالقول قوله في الثمن، والبائع هو الذي بذل المبيع فالقول قوله في المبيع. وفبنوا هذا التقسيم على هذا الأصل، فجعلوا الأصل كلامه في سلعته وهذا كلامه في ثمنه. استثنوا خيار الشرط، واستثنوا إذا كان الثمن في الذمة فقول البائع. يقول الشيخ وهذا التفصيل ضعيف جدا لأنه لا فرق حقيقة بين مركز البائع ومركز المشتري، وإنما الفرق الظاهر في الرد ذاته. فمن رد أو من رد إليه، فمن رد إليه هو المنكر أن هذه سلعته فالقول قوله. فعلى الراد البينة أن هذه سلعة هذا الرجل، يقول هذا مالك خذه وهذه سلعتك خذها. قال لا، ليست سلعتي، نطالبه باليمين أنها ليست سلعته ونصدق قوله حيث لا بينة. فإن وجدت بينة البينة تقطع النزاع. تفضل يا شيخ.
واعلم أن هذا الاختلاف، بل
هذه قاعدة مهمة جدا وذكرتها في بداية الحديث،
واعلم أن هذا الاختلاف بل وكل اختلاف قيل فيه قول أحدهما إذا لم يكن بينة، فإن كانت رفعت الاختلاف،
يعني فإن كانت بينة موجودة رفعت هذا الاختلاف وحكم بالبينة لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي. نعم. ثم التقل بعد ذلك المؤلف إلى سؤال آخر يتعلق بالوثائق وتوثيق الحقوق وأنواع التوثيقات، فقال رحمه الله:
ما هي الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها؟ الجواب: وبالله التوفيق، من رحمة الله بعباده أن شرع الوثائق لحفظ حقوقهم واستحصالها، وهي أربعة أشياء كلها ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس: الشهادات والرهن والضمان والكفالة.
الحقيقة أن هذه هي يعني أصول التوثيقات، وأيضا من التوثيقات الكتابة، وقد أمر الله عز وجل بكتابة المدينات: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب
بالعدل.
كتابة الديون الآن من أظهر الأشياء كتابة العقود، الكتابة، التوثيق بالكتابة والتوثيق بالشهادة والتوثيق بكتابة الشهادة أيضا، اكتب شهادتك حتى لا ينسى أو فيذكر بها. والرهن والضمان والكفالة. ثم بدأ يفصل هذه التوثيقات. إذن العقود، وهناك توثيقات العقود: توثيق إثبات وهي كالكتابة والشهادة، وفي توثيق استيفاء كالرهن والضمان والكفالة. نعم.
أما الشهادات فإنها تثبت بها الحقوق، وهي أوسع الوثائق دائرة وأعظمها مصلحة وأقطعها للنزاع.
وهذه هي البينة: شاهداك أو يمينه. البينة شرعية بإجماع العلماء أن الشهادة هي البينة. وهل البينة تقتصر على الشهادة؟ الصحيح أنها لا، كل ما أبان الحق، فيدخل في ذلك التوثيق بالكتابة والأوراق الرسمية والصكوك الشرعية وما إلى ذلك من أنواع التوثيقات التي جرت بها الأعراف فتثبت بها الحقوق، والقرائن التي تدل على ثبوت الحق. فليست البينة هي الشهادة فقط، إنما الشهادة هي أحد أعظم البينات، وبها تثبت الحقوق، وبها تستحل الدماء، وبها يعني تثبت يعني الحقوق المالية والجزائية والعقوبات كما سيأتي. وهي تثبت
الحقوق في الذمم، وتسقط ما ثبت بوفاء أو إبراء أو نحوها. ولكن الحق لا يستوفى منها، وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحق ورد الظالم عن ظلمه.
يعني يقول إن البينات، أن الشهادة تثبت الحق وتسقط الحق الثابت. فلو جينا لشخص حق ثابت له 100 مثلا ريال، فأقام بينة على أن الرجل قد أوفى هذه 100، فهل يبرأ؟ يبرأ، لأنها بينة. فلو ادعى عليه الدين 100 فقال نعم أقر به ولكنني أوفيته، فنقول القول قوله إلا إذا أثبت بالبينة، فيقول عندي بينة يشهد فلان وفلان بأني أوفيته عن الدين في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني، فتسقط الحقوق. قال ولكن الحق لا يستوفى منها، يعني لا يستوفى الحق من البينة، إنما هي تثبت الحق، فإذا ثبت الحق فيستوفيه صاحبه بالمطالبة فيلزم بدفع الحق. فالبينات هي وسيلة لإثبات الحق، فإذا ثبت ألزم به قضاء، فهي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحق ورد الظالم عن ظلمه. نعم.
وإذا كتبت قويت ووجدت مع وجود الشاهد وفقده.
ولذلك أخواني الآن في هذا العصر البينات هي كتابية في أكثرها، فعقود الإيداع والسحب من البنوك كلها أوراق، وتثبت عند القضاء بالأوراق، والعقود معتبرة ورقيا ولو من غير شهود إذا كانت موثقة ورسمية، واشتراط الشهود إنما هو لتقوية تلك الأوراق. وإلى وقت قريب كانت المحاكم في حتى الإنهاء يطلبون شهود، مع أن الذي يثبتها القاضي، ثم اكتفوا بكتابة الكتابة القضائية والكتابة الرسمية كالتوثيق عند كاتب العدل أو التوثيق عند القاضي أو من أعطي حق التوثيق، فتكون كتاباتهم موصلة للحق مثبتة لهم. أما الكتابات التي خارج هذا الإطار الرسمي فالأولى خروجا من الخلاف وعدم قبول القضاة لها أن يثبت في نفس العقد شهودا يشهدون عليه. ولذلك جرت العادة في العقود والاتفاقيات أن يكتب ويوقع ويشهد على ذلك قطعا للنزاع عند إنكار هذه الورقة، فيكون الحجة في البينة التي أثبتتها تلك الورقة. نعم.
كما ذكر الله تعالى حكمة ذلك في قوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، ويختلف نصابها باختلاف الحقوق، وقد ذكر الأصحاب أقسامها في باب المشهود به وعدد الشهود.
وهذا باب يوجد في كتاب القضاء يذكر الفقهاء، فأحيانا يعني الشهود أربعة كما هو في حد الزنا، وأحيانا يكون الشهود ثلاثة كما في إثبات الإعسار، وأحيانا يكون الشهود اثنان من الرجال كما في الحدود والعقوبات غير الزنا كالقتل والسرقة وقطع الطريق والحرابة وما إلى ذلك، يثبت بشاهدين عدلين من الرجال، وشهود النكاح كذلك، وأحيانا يكون في الحقوق المالية شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمين المدعي، فهذه يذكرها الفقهاء في باب الشهادة، في باب الشهادة، فتختلف يعني ما يطلب في عدد الشهود بحسب المشهود به. نعم.
وأما الرهن فهو دفع من عليه الدين شيئا من ماله لصاحب الدين ليتوثق به ويطمئن إليه ويأمن غدر صاحبه، وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من الغريم، وأتم ما تكون أن تكون عينا مقبوضة، فإن كانت قيمتها أكثر من الدين تمت من جميع الوجوه.
يقول المؤلف خرج من الشهادة ودخل في توثقة جديدة وهي التوثيق بالرهن. الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء، فيوثق الدين بعين، يوثق هذه 1000 ريال بساعة مثلا قيمتها 2000 ريال، أو يوثق البيت مثلا برهنه لصاحبه بدينه كالقروض التي تدفع من الإسكان ونحوها فتسجل باسم صاحبه ويهمش عليها بأنها مرهونة، أو أحيانا تفرغ باسم صاحب الحق وتكتب وثيقة على أنها مملوكة لصاحبها، وهذا الإفراغ إنما هو صوري للرهن. فتوثقة دين بعين يمكن استيفاؤه من هذه العين أو من ثمنها إذا بيعت إذا تعذر الوفاء. يقول المؤلف أتم ما يكون الرهن إذا كان مقبوضا، وهذه مسألة محل خلاف، بعض الفقهاء يقول لا يكون الرهن لازما إلا بقبضه، فإن لم يقبض فهو ليس بلازم، فيشترطون في الرهن أن يكون مقبوضا لقول الله تعالى فرهان مقبوضة، وبعض العلماء يقول لا يصح الرهن ولو كان غير مقبوض، ولكن القبض أتم وأكمل حتى لا يطمع أو حتى لا يتصرف في هذا الرهن. طبعا يوجد توثيق رهن رسمي بمعنى أنه يجلس في بيته أو يسير في سيارته، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لكن سابقا كانت الرهون في المنقولات كثيرة، فهو يرهن الدابة يسلمه الدابة تسليما، بقرة أو بعير أو ناقة، فيتكلمون عن 1000 هذه الدابة المرهونة فيعلفها مقابل أن يشرب وينتفع من لبنها، إذا كانت لا تحتاج إلى مثل ذلك فيحفظها المرتهن ولا ينتفع بها حتى لا يكون هذا من باب الربا القرض الذي جر نفعا، لا بد أن يكون بأجرته، وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن تكون عين الرهن مقبوضة، بل تصح وإن لم تقبض، وكذا تصح لو كانت أقل من الدين، لو كان الدين 100,000 ريال والعين 50,000 ريال. الشيخ يقول أتم ما تكون أن يكون الرهن أغلى من الدين حتى يتم الاستيفاء منه قطعا. فإن كان مثلا الرهن 100,000 والدين 50,000 قطعا إن قيمة الرهن أغلى فسيكون أحوط وأوثق في الوفاء. لكن إن كان العكس قد تضطر إلى بيعها ب50,000 فيبقى 50,000 مرسلة ما يغطيها الرهن. طيب، وقولهم عين في المذهب أن الدين أو المنفعة لا يصح رهنها، والحقيقة أن هذا في نظر، بل يجوز رهن الديون ورهن المنافع ورهن الأعيان المقبوضة ورهن الأعيان غير المقبوضة، لأن باب التوثيقات أوسع من باب المعاوضات. هم يقعدون قاعدة يصح كل ما صح بيعه صح رهنه، هذه صحيح، ولكن الرهن بابه أعم، بابه أعم. فالديون لا أحيانا في بعض الحالات لا تباع، لكن يجوز أن يرهن الدين، يقال يا فلان أنا أطلب فلان 100,000 ريال، فهذا المبلغ الذي في ذمته رهن بدينك البالغ 20,000 ريال، فهو محبوس، ويقال يا فلان لا تعطيه حتى تراجع فلان، فهو أحق به، فيجوز أن يرهن الدين. ويجوز أن ترهن المنافع، يكون فيقول يا فلان إن أجرة هذه العمارة أو منفعة هذه العمارة رهن لديك، فإذا أجرت فحاصل الأجر رهن لديك، فهذا رهن منافع، رهن المنفعة. فالقاعدة أن باب التوثيقات أوسع من باب المعاوضات، وهو أعدل وموافق لمقصد الشارع، ولا يلزم من فتح هذا الباب محذور. طيب، فإن كانت الوثيقة دينا
أو غير مقبوضة أو أقل من قيمة الدين صارت ناقصة وحصل فيها من التوثيقة بحسبها.
يعني نحن نقول نعم قد لا يحصل التوثق بالدين أو بالعين غير المقبوضة كمال التوثق، أو كون قيمة هذا الرهن أقل من قيمة الدين، فإن كنت محاميا أو كنت ناصحا لصاحب الدين فاشترط عليه أن تكون عينا مقبوضة معينة يمكن استيفاؤها أو بيعها، ولكن ليس شرطا في صحة الرهن. هذا الذي يرهن دينه في ذمة فلان قد يماطله فلان ولا يوفيه، فيترتب على ذلك أن صاحب الدين الثاني الذي ارتهن أو قبل رهن هذا الدين لا يستطيع الوفاء ولا يرجع في التوثيق لوجود مماطلة. ففرق بين يعني حال الكمال في الرهن وحال الجواز، هو جائز ولكن قد يتعذر الاستيفاء من هذه الصور. في المذهب لا يمنعون، يقول لا يشترط أن تكون عينا مقبوضة في حوزة المرتهن. نعم.
وأما منع التوثيق بها في هذه الحالة وجعل وجودها كعدمها كما هو المشهور من المذهب في غير المقبوضة والدين كما في الناقصة فقول لا دليل عليه.
يعني هو الآن يناقش اشتراط المذهب في باب الرهن، قال وأما قولكم أو اشتراطكم أن تكون غير دين أو يعني في الدين أو في غير المقبوضة أو الناقصة، أن هذا قول لا دليل عليه، لأنهم يقولون يترتب عليه أن لا تصح التوثقة وأن يكون وجوده كعدمها، يقول هذا لا دليل عليه، لكن هو ما دام رضي بذلك فيتحمل نتيجة هذه التوثقة الناقصة. ولو أن شخصا يطلب شخص 100,000 وتوثق برهن ما قيمته 50,000 فقد ضمن وتوثق من نصف المبلغ وقبل بإرسال وعدم توثيق النصف الآخر، فيكون الدين مرسلا غير موثق، فالأمر له ولا يعدوه. نعم. بل هو مناف،
فقول لا دليل عليه بل هو مناف للعمومات الدالة على أن المؤمنين على شروطهم وعلى وجوب الوفاء بما تعاقدوا عليه مع منافاتها لمصلحة الناس وتمكين الغادر من غدره. فأما ذكر الله تعالى القبض للرهن فهذا إرشاد منه تعالى لأقوى الطرق،
يعني الله عز وجل لما قال فرهان مقبوضة، مفهوم الآية ما المفهوم؟ مفهوم المخالفة فرهان غير مقبوضة. فكان عندنا قسمين، من الرهان ما هو مقبوضة، من الرهن ما هو مقبوض، ومن الرهن ما ليس مقبوضا. فإذا قال إن سياراتي وأراضي كلها رهن لديك، فيذهب يقيم دعوة عليه ويقول قد رهنني سياراتي وإن كنت لم أقبضها. في المذهب أن الذي غير مقبوض ليس بلازم، لا يلزم إلا بالقبض، ولكن الصحيح أنه إذا أقر بأنه قد رهن هذه الأعيان له فيحكم بها توثقة لحقوقه، وهذا له أثر في الميراث، لأنه إذا مات صاحبها فإن الديون الموثقة بالرهون مقدمة على الديون المرسلة التي ليس فيها توثقة، التي ليس فيها توثقة، فيقيم البينة وتثبت هذه الرهون له. نعم.
وأما حكم الرهن فهو لازم في حق الراهن، ليس له فكه ولا التصرف فيه ما دام متعلقا به الدين، والدين يتعلق به كله لا ينفك منه شيء بإيفاء بعض الدين بل بوفاء كله أو عند فك المرتهن.
يعني لو أن شخصا رهن دارا بدين قدره 1,000,000 ريال ثم قام وسدد هذا نصف المليون، فهل ينفك نصف البيت مقابل سداد نصف المليون؟ لا ينفك، يبقى الرهن قائما ما بقي درهم، يقول نحن هذا رهن بجميع الدين، فلو سددت بعضه فالرهن كله قائم، فيملك أن يبيع البيت كله فيستوفي حقه الباقي وهي نصف مليون، ثم يرد الباقي وباقي الثمن إلى صاحبه. فهو لازم وليس له فكه ولا التصرف فيه ما دام متعلقا بالدين، والدين يتعلق به كله ولا ينفك بوفاء شيء منه. طيب،
وإذا حل
هذا أثر الرهن يا إخواني. والحقيقة أن الفقيه أحيانا من ودارس الفقه إذا اطلع على أبواب المعاملات فإنه يكون عنده شيء من الاحتياط وشيء من يعني التحرز. وأذكر بعض مشايخنا في شرحهم للروض المربع لما قال من أراد السلامة فلا يقرض أحدا، من أراد السلامة ولا يكفل أحدا ولا يضمن أحد إلا إذا كان سيتبرع بهذا المال، لأنه أحيانا تكفل أو تقرض أو تضمن أحد ثم بعد ذلك يحوجك ذلك للمرافعة والمطالبة والمخاصمة والبقاء سنوات. وبعضهم كان إذا طلب مثلا 1,000 ريال على سبيل القرض قام وتصدق ب100 ريال أو تبرع ب100 ريال، قال خذ هذه مساعدة لا أريد منها وفاء واعذرني عن الباقي. لماذا؟ حتى لا يحوجه إلى المخاصمات والمطالبات. ولذلك حتى المحامي الدارس لمثل هذا يحتاط لمثل، فيطلب رهنا مقبوضا لأنه يعرف أن الرهن غير المقبوض على المذهب ليس بلازم، فلا يداين إلا من لديه عين ممكن أن يستوفي منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء. طيب، قال الآن حل الدين، فإن حصل وفاء فالحمد لله، يفك الرهن ويرجع لصاحبه. إن لم يحصل وفاء قال بيع الرهن وجوبا بطلب صاحب الدين، ثم أوفى من ثمنه، أوفي من ثمنه، فإن وفى بالدين كله فذاك، يعني إن كان الثمن يوفي الدين فالحمد لله، إن بقي من الدين شيء وإن بقي باقي دينه فإن باقي دينه على غريمه. واضح؟ وإلا بقي باقي دينه على غريمه. طيب، إن زاد فإن الزيادة ترجع لصاحب العين، وأحكام البيع يطلب ويطلب بالوفاء، ثم يدعى صاحب المنزل والبيت لبيعه. طبعا لا يباع على المفلس الحوائج الأصلية، وهي ما يحتاجه للصنعة ومسكن أولاده إذا كان معتادا، هذا لا يباع، لا يفلس عليه، وإنما يباع في التفليس ما يزيد عن حاجاته الأصلية. نعم. ثم قال
وأما الضمان والكفالة فالضمان يكون للدين والكفالة لإحضار بدن الغريم.
الآن المؤلف انتقل من نوع من التوثيقات اللي هو التوثيقات العينية مثل الرهن إلى التوثيقات الشخصية أو توثيقات الذمة، وهذه التوثيقات أيضا درجات. فقال الضمان فالضمان يكون للدين. الضمان يعرف بأنه التزام من يصح تبرعه، ما وجب على غيره مع بقائه في ذمته أو ما قد يجب، فهو التزام ما وجب على الغير مع بقائه على هذا الغير، أو التزام ما قد يجب مما لم يجب بعد، فيقول أي شيء تعطيه لفلان فأنا ضامن له، أو بع واشتري مع فلان وهو في ضماني، هذا ما وجب الآن لكن قد يجب فيصح الضمان. قال ما أنت مضموم من فلان، إذا نحن نتبايع معك بالأجل فيصح الضمان. هنا ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون، فصار صاحب الحق يطالب من شاء منهم لأنه كأنه أقرضهما جميعا. ثم بعد ذلك الضامن يرجع على المضمون عنه فيما لو سدد. الكفيل هو التزام إحضار بدل المكفول، فأنا لا أضمنه بالمال وإنما أضمن بدنه وإحضاره وعدم خفائه، فإذا أردته رحت جبته لك، إذا استدعته المحكمة جبته، إذا استدعته الشرطة جبته، فإذا أتى به برئت ذمته، إن لم يأتي به انتقل الضمان، انتقلت الكفالة من الكفالة إلى الضمان، فيطالب بالحق وله أن يرجع على صاحبه بعد الوفاء. نعم. لحديث الزعيم غارم، الزعيم غارم فيغرم، وهو كان ضامنا أو كفيلا هو زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم. فالضمان يكون للدين والكفالة لإحضار بدن الغريم، وفائدتهما
إلزام الضامن بالوفاء مع إلزام صاحب الحق، فيتعلق الحق بذمة كل واحد منهما، فلصاحبه طلبهما جميعا.
هذا رأي المذهب يا أخوان، هذا رأي المذهب، أن صاحب الحق له أن يطالب من شاء منهم، ولذلك كثير من الناس يقول أنا لا أقبل إلا ضامن مليء أو شخصية معروفة بالوفاء أو بالثراء، خل فلان يضمنك. لماذا؟ حتى مباشرة يطالبه فيسدده فيرجع. هذا على هذا قول المذهب، يقول فيطالب من شاء منهما إلا إذا شرط الضامن أن لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه. يعني بالشرط ممكن يصير في علاقة ترتيبية، طالب المدين إن عجزت أو تعذر ارجع عليه. طيب القول الثاني في المسألة
أن هذا حكم الضامن لا يستوفى منه حتى يتعذر الأصيل،
أن الضمان توثقة فيعامل كالرهن، فلا تطالب، فلا يستوفى من الضامن حتى يتعذر الاستيفاء من المضمون اللي هو الأصيل. وأما الكفيل فإنه إذا سلم المكفول لرب الحق برئ، سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا. يعني يقول حكم الضمان أنه، وهو القول الثاني، أنه لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل. ثم انتقل إلى الكفيل، قال الكفيل يلزمه ماذا؟ إحضار بدن الغريم، إحضار بدنه، فهي كفالة حضورية وليست غرامية. فيقول، وحتى الفقهاء يعرفونه بأنه التزام رشيد إحضار من عليه الحق لربه لصاحبه، التزام رشيد إحضار من عليه الحق لربه يعني لصاحبه. فإذا أحضر الغريم وسلمه له، لأنه أحيانا كثير من الغرماء يستخفي ويغلق جوالاته ويبتعد وربما ينقل من البلد فيكون غائبا، فمن الذي يحضره؟ هذا الكفيل، أنت كفلته، أحضره حتى نطالبه بالحق أو حتى ننفذ عليه الحكم أو حتى يسجن حتى يتبين حاله، فما يحضر. فالكفيل إذا لم يحضر بدنه انقلبت الكفالة إلى ضمان، فيغرم هذا الحق وله أن يرجع عليه. فإن سلمه وأحضر بدنه برئت ذمته، لأن هذا التزامه، هذا التزامه. أمس مر علينا ضمان المعرفة، صح؟ ضمان المعرفة هذا يذكره الفقهاء، ضمان المعرفة أني أعرف فلان وأعرف سكنه فقط أو أعرف عمله ولا أعرف شيئا عنه أكثر من ذلك، فهذا يكفي فيه أن يقوم بما التزمه دون أن يتحمل شيء من الدين، ليس كالضمان والكفالة، فهي درجة من الالتزام أقل من يعني من التزام الضامن والكفالة. وهذا راجع إلى الشروط في العقود، فكأنه قال أنا أعطيكم اسمه وأعطيكم عمله أو أعطيكم تليفونه أو أعرفه باعتبار أنه يدرس معي أو هو جاري أو أكثر من ذلك لا أتحمل، فلن أحضره ولن أضمن دينه. هذا يسمى ضمان المعرفة، وهو يعني على حسب شروطهم. نعم.
وأما الكفيل فإنه إذا سلم المكفول لرب الحق برئ، سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا، فإن عجز عن إحضاره صار ضامنا، وإذا أدى الضامن والكفيل عن المدين بنية الرجوع رجعا.
نعم. يعني الضامن والكفيل فيما لو ألزم بوفاء الحق فإن هذا الوفاء ليس مجانا وتبرعا، فإن نوايا الرجوع على هذا المضمون والمكفول فلهم حق الرجوع لأنه أدى واجبا عن غيره، عما وجب على غيره فله الرجوع. وهذه قاعدة، كل من أوفى عن حقا عن غيره جاز له الرجوع عليه، كل من أوفى عن غيره دينا واجبا جاز له الرجوع عليه ومطالبته بهذا الدين إذا كان ناويا الرجوع. نعم.
وقد عرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق، وأنها لمصالحهم وحفظ حقوقهم، فلله الحمد والمنة.
الحمد لله كثيرا. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف من التوثيقات إلى باب الصلح. والصلح كما سيأتي هو عقد واسع يدخل في أبواب كثيرة من الفقه، وهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين وقطع النزاع بينهما، فهو يكون بين الكفار والمسلمين، ويكون بين أهل العدل وأهل البغي، ويكون بين الناس في الدماء والجراحات، ويكون في الإصلاح بين الزوجين، ويكون في الأموال والمعاملات وبما يحقق الرضا والتسامح، فهو يدخل في كل هذه الأبواب، ويحتاج إليه الفقيه أيما احتياج. نعم.
عن حكم الصلح وفائدته. الجواب: الصلح من أعم الأمور وأوسعها دائرة، ويدخل في أمور كثيرة، وفوائده لا تعد كثرة. قال تعالى: والصلح خير، فيقع الصلح بين المسلمين وأهل الحرب فيجتنى منه راحة.
الصلح خير، والصلح هذا قاعدة قرآنية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما. فهو مشروع، وأثنى الله عز وجل على المصلحين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم.
فيقع الصلح بين المسلمين وأهل الحرب فيجتنى منه راحة المسلمين وإجمامهم لقتال أعدائهم في وقت الفرصة، ويحصل من اختلاط المسلمين بالكفار من المصالح وبيان محاسن الإسلام ما يوجب لكثير من المنصفين الدخول فيه، ويحصل من المصالح الدينية والدنيوية شيء كثير.
الحرب يعني ليست مقصودة في الشريعة لذاتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صلح الحديبية سماه الله عز وجل فتحا مبينا، لأنه خلاص صار صلح، وضعت الحرب، انتهى القتال، اختلط الناس، سمعوا الدعوة، يدخل الناس في دين الله أفواجا، وهكذا. ولذلك الجهاد، حتى الجهاد لا يشرع إلا في حالات ضيقة ذكرها العلماء: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، دعوة إلى التوحيد إلى الإسلام، فإن أبوا فأخبرهم أن عليهم دفع الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالقتال ليس هو مقصودا لذاته، وإنما مقصود لإعلاء كلمة لتمكين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والصلح وسيلة لذلك، فإذا أصلح بين المسلمين والكفار ووضعت الحرب أوزارها واستجم المسلمون، تفرغوا للدعوة وسمعوا قول الحق، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كذلك الصلح.
ويقع بين الناس في الدماء والجروح ونحوها فيحصل من العفو.
أيضا يقع الصلح بين أهل العدل وأهل الظلم والبغاة، هذا أيضا البغاة الذين لهم شوكة ولديهم شبهة، إذا خرجوا على الإمام فالأولى والواجب الإصلاح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فيندب إلى الصلح فيكشف، تكشف الشبهات ويدعون إلى الحق، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فيكف بسبب هذا الصلح شر عظيم، وربما يحصل خير كثير. ثم قال: ويقع الصلح في الدماء والجروح، مثل إسقاط القصاص عن الجنات، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عفي أسقط، وفي الغالب أن العفو يكون بسبب إصلاح وتنازل عن حق القصاص في النفس أو في الجروح. نعم.
ويقع بين الناس في الدماء والجروح ونحوها فيحصل من العفو والتغاضي عن الحقوق وإطفاء الشر وحصول مقابلة ذلك شيء من المال تأنس به النفوس ويسهل عليها ترك الأخذ بالثأر. ويقع بين الزوجين عند المشاقة والمخاصمة فيحصل من الالتئام وتزول أسباب الشر ويتراجع الزوجان إلى العشرة المأمور بها.
والصلح بين الزوجين ظاهر، وقوله تعالى والصلح خير جاء في معرض الإصلاح بين الزوجين، فتحصل بالصلح إلفة واجتماع وعدم تفرق، وأثره كبير وظاهر. نعم.
ويقع بين الأصحاب المتهاجرين المتنافرين فتتدانى القلوب بعد بعدها ويزول نفارها.
نعم، يعني بين المتخاصمين عموما يقع الصلح بإذهاب ما يكون في النفوس من الشره ويعني الغضب حتى تسود المودة بين المتخاصمين. نعم.
ولذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب إلا في الحرب وحديث الرجل لامرأته وحديثه لها مؤانسة، والإصلاح بين الناس لعظم نفعه وجزيل وقعه.
نعم.
ويقع الصلح بين الناس حين تقوم الفتنة فيحسم الفتن والشر وبيحسم الفتن والشرور. ولهذا جعل الشارع للمصلح بين الناس نصيبا من الزكاة ولو كان غنيا.
المصلح بين الناس، يعني قالوا إن الغارمين نوعان، إن الغارمين نوعان: غارم لحظ نفسه وهو المدين المعسر الذي لا يجد وفاء، وغارم لحظ غيره وهو المصلح بين فئتين من المسلمين إذا أصلح بينهم وتحمل غرامة. فتحمل غرامة، فإن تحميل ذوي المروءات الذين يسعون في الصلح هذه الغرامات من أموالهم فيه إجحاف في أموالهم وسد لباب الصلح، فيعطون من الزكاة ما يتحقق به هذا الإصلاح. فأجاز الشارع للمصلح لإصلاح ذات البين أن يأخذ من الزكاة وأن تكون حمالته من الزكاة. نعم.
ولهذا جعل الشارع للمصلح بين الناس نصيبا من الزكاة ولو كان غنيا، حثا لهم على حل الإصلاح بكل طريق. وهذه الإصلاحات إذا وقعت عادلة لا جور فيها على واحد من الطرفين وأحسن الداخل فيها الطريق الموصلة إلى ذلك حصل المقصود بسرعة وانحسم الشر. فإذا دخلها الهوى والظلم على أحد الطرفين أو سلك الطريق لا توصل إليها تعكست ولم يحصل منها المقصود، وإن حصل فما أسرع زواله. ولهذا أمر الله بالإصلاح بالعدل والإحسان فيه، والله أعلم.
نعم، أمر الله عز وجل بالإصلاح بالعدل. أحيانا يكون الصلح وسيلة إلى الجور، وسيلة إلى الجور والخداع، أو طالب بأشياء كثيرة حتى يقبل على مضض بعض المستحق له أو يسقط كثير من المستحق له. لا بد أن يكون يا أخوان الصلح بالعدل، ولذلك قال الله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. لا بد أن تتحرى العدل في صلحك. ربما يأتي خصم قوي ملد ويأتي خصم ليس بذاك، فبشدة مطالبته يدخل مصلح فيصلح بينهما بأمر ليس هو العدل. فليتق الله المصلح فلا يصلح إلا بعدل، وما يدين الله عز وجل أنه يوصل هذا إلى مبتغاه. نعم. نعم. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، يعني تأكيدا لطلب العدل. سم.
ويقع الصلح بين الناس في الأموال والمعاملات، وهو مراد الفقهاء بذكر باب الصلح المتعلق بالمعاملات، وهو كله جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا كما ورد به الأثر.
وهذا المقصود من هذا الباب، الصلح في باب المعاملات وفي الأموال، فهذا هو مراد الفقهاء، وهم يذكرونه في باب المعاملات ويذكرون ما يقع من الإصلاح، ولكن أكثر ما يكون الصلح وله فيه أحكام هو الصلح في باب المعاملات. وقد جاء الأثر الذي هو الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما. نعم.
فالحقوق المصالح عليها المالية إما يعترف بها من هي عليه وإما ألا يعترف.
هذا تقسيم الصلح. الصلح إما أن يكون عن إقرار أو عن إنكار، صلح عن إقرار أو صلح عن إنكار. فالصلح عن إقرار بأن يقر له بالحق فيقول نعم أقر لك أن في ذمتي لك 100,000 ريال ولكني معسر وليس لدي مال، أو أريد أن أقسطه، أو أريد أن تضع عني، أو هو يقر بأصل الحق، فهذا صلح عن إقرار. الصلح عن إنكار يرفع عليه دعوى ولا يدري لماذا استدعي، فيأتي يقول تعال عندك دعوى، فيقول تعال ماذا تريد، يقول والله أنا أريد منك 1,000 ريال، يقول أنا ما لا أقر لك بما تدعي ولكن خذ 100 ريال أو 200 ريال صلحا واترك دعواك، ولا أريد أن أحلف لأن القول قوله بيمينه، لا أريد أن أبتذل نفسي في المحاكم أو في مجالس القضاء أو أن أحلف، فهذا صلح عن إنكار. فإن اعترف بها وصالحه على بعضها،
فإن اعترف بها وصالحه على بعضها،
يعني اعترف بالحقوق وصالحه على بعضها،
لسرعة الوفاء كان مصلحة للطرفين وكان شبيها بالتبرع.
يعني حكمه حكم التنازل والتبرع والإسقاط. نعم أنا أقر أنك تطلبني هذا المبلغ ولكن أنا أريد أن أصلح معك، أريد أن أعطيك هذا مكان هذا، أو أريد أن أعطيك نصفه وأسقط عن النصف الآخر. فيقول المؤلف هذا مصلحة للطرفين وهو يشبه التبرع والتنازل، وهو كذلك. نعم.
وكذلك إذا ياسره على المال وجعله آجالا متعددة فالصواب أنه لازم، وقال أصحابنا إنه جائز، فله أن يطالبه قبل الآجر المضروب. لأن
ما معنى ياسره؟ يعني قال لو أنه اتفق معه على تقسيط المبلغ عليه 100,000 حالة، فقال أنا أريد أن أصلح معك، كيف الصلح؟ والله كل شهر أعطيك 5,000. ياسره على المال وجعله آجالا متعددة، واضح؟ جعله آجالا تقسيط، قسطه مثلا، يعني هو معسر فنظرة إلى ميسرة، فالمياسرة هنا أن يؤجل المبلغ إلى آجال يعني مقسطة. فما حكم هذا؟ عند الحنابلة أن الحال لا يتأجل، فهو ممكن بعد شهر يأتي يقول لا أعطني كل المبلغ وكل المال، فحينئذ يعني هذه المياسرة ليست بلازمة. قال الشيخ الصواب أنه لازم إذا ياسره واتفق معه على التقسيط أنه يلزمه ولا يحل له أن يطالبه. قول الثاني في المذهب وهو في كل الديون أن الحال لا يقبل التأجيل، فإذا حل الدين فلا يتأجل ولو أجله، فله أن يأتي غدا أو بعد غد أو بعد شهر ويطلب كامل حقه وقبل الأجل المضروب. له أن يعني إذا صدقه فهو معسر فيجب أن ينظره إلى الميسرة، إذا لم يصدق وقال لا عندك مال أو كذا فله أن يعني يشتكيه وربما يسجن حتى تثبت عسرته فيضيق عليه. طيب، وأحيانا يكتشف أن لديه مال، حدث له مال من ميراثه، فعلى قول الشيخ لا يستطيع أن يطالبه بالمال لأنه ياسره، فهو لازم وقد وعد والوعد ملزم، عندهم، وعلى المذهب أن الوعد غير ملزم، أن الوعد غير ملزم، وهذه المياسرة ليست بلازمة، كما لو أعاره شيئا فله أن يرجع فيه، لو أعاره سيارته شهرا له أن يرجع في الإعارة من غد، فلا يلزمه التأجيل. نعم،
لأن التأجيل غير لازم، ثم ألزم به نفسه ووعده. والمؤمن إذا وعد أوفى، خصوصا إذا كان في هذه الحال سيجتهد المطلوب في بيع ما ليس عليه بيعه من مسكن وأثاث، أو يستدين من الناس ما يوفي به، فهنا يتعين الإلزام بالتأجيل بلا ريب.
نعم، هذا ترجيح الشيخ، قال إن المياسرة ملزمة، إنه إذا أجل الحال فالتأجيل لازم، فالتأجيل لازم، وذكر بأنه قد يجتهد في بيع ما ليس له عليه بيعه من مسكن وأثاث، أو ربما استدان من آخرين، فهنا يتعين الإلزام بالتأجيل بلا ريب. نعم،
وقد يصالحه عن المؤجل ببعضه حالة.
هذه مسألة في الفقه، في الصلح، في الديون، وهي المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا، فيكون مؤجل بعد سنة 100,000 ويصالحه على السداد 50,000 الآن، وهي مسألة مرت علينا في الربا، عجل وأضع. المشهور من المذهب المنع قياسا على الربا وقلب الديون الحالة، يقولون كما أن الدين الحال لا يجوز أن يقلب ويؤجل بحيث يزيد في الأجل ويزيد في الدين، فكذلك لا يجوز أن يقلب الدين عكسي فينقص في الأجل وينقص الدين. واضح؟ قالوا إن هذا عكس الربا، فإن المال مقابل الأجل، ولكن عكسنا. واضح؟ والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، جواز ذلك، أن هذا جائز، لأن في هذا مصلحة للطرفين، فهذا ينتفع بالتعجيل و ذاك ينتفع بالإنقاص والتخفيف والسرعة في براءة ذمته. وقد اشتهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل بني النضير قالوا إن لهم مع الناس مداينات، فقال ضعوا وتعجلوا، ضعوا من ديونكم وتعجلوها صلحا. والقياس على الربا ضعيف جدا، بل هذا ضد الربا، هذا ضد الربا وعكسه، فإن الربا يزيد في الأجل ويزداد ما في ذمته من الدين، وهذا يتعجل الوفاء وبراءة ذمته ويخف ما في ذمته من مقدار الدين، والحاجة والضرورة تدعو لمثل هذا، وأي شيء دعت له الحاجة والضرورة فالأصل جوازه شرعا ما لم يفضي ذلك إلى محرم. هذه مسألة عجل وأضع، عجل وأضع. طيب، إن كان المدعى عليه منكرا للحق، فهذا هو القسم الثاني من أقسام الصلح، وهو الصلح عن إنكار، الصلح عن إنكار، ويجب هنا الصدق، فالمدعي يدعي ما يعتقد صدقه فيه، والمنكر ينكر ما يعتقد صدقه في إنكاره. لو كان أحدهما كاذبا في الحقيقة فلا يحل هذا الصلح في الباطن، وإن أجزناه في الظاهر، وإن أجزناه في الظاهر، فالصلح هنا جائز إن كان عن إنكار، وهذا فائدته للمدعي والمدعى عليه عظيمة جدا. ولكن حكمه بالنسبة للمدعي حكم البيع، لأنه يعتقد ما صالح عليه عوضا مشروعا في حقه، لأن المدعي يدعي حقا له، فإذا قال خذ نصف الحق ولا تحوجنا لمحاكم، يعني اترك هذه الدعوة، فهو يعتقد أنه حكم حكم البيع لأنه يعاوض عن حقه الذي يعتقده، وفي حق المدعى عليه يعتقد أنه بريء ولكن أعطى هذا حتى يكف شره عنه وحتى لا يحوجه لليمين أمام القاضي وحتى لا يذهب إلى المحاكم، فيقول خذ هذا المبلغ واتركني. فهو في حقه إبراء لأنه يزعم أنه دخل في الصلح لدفع الخصومة والنزاع وظهور براءته. فما دام كل واحد منهما يعتقد صحة ما يعتقد فالصلح جائز في الظاهر والباطن، حلال لهما كل منهما ما دخل عليه. ولهذا أمثلة، مثلا لو ادعت امرأة مطلقة أن زوجها المتوفى راجعها فلم يصدق الورثة وأقامت بينة على أنه راجعها وقد توفي وكان حقها من الميراث 100,000، فقالوا نحن سمعناه قبل أن يموت يقول إني طلقت فلانا ولم أراجعه، ولكن شهادتهم ضدها لا تقبل لأنهم ذو مصلحة، فقالوا تعالي أيها المرأة خذي 50,000 وأسقطي الباقي. فهذا صلح عن إنكار لأن المدعى عليهم الورثة ينكرون الرجعة وهي تدعي الرجعة تعتقد صحتها، فحينئذ تكون المعاوضة عن نصف حقها جائزة في حقها وفي حقهم. وهكذا أمثلة كثيرة جدا لا تحصى. لو أن شخصا أتاك وقال أنا أريد من والدك 1,000 ريال وقد توفي والدك، تقول يا أخي أين البين؟ ما عندنا بينة. قال يا أخي ما لم يذكر لنا وكان الوالد دقيقا وكان يسجل وصيته ويبين، ولكن نحن ننكر هذا وأنت لم تقم تقيم البينة ونريد أن نصلح معك، أنت تدعي 1,000 ريال خذ 500 ريال وأسقط الباقي فرضي. هذا صلح عن إنكار، هو يعتقد أنه يعاوض عن 1,000 ب500 من باب الإصلاح، وهم يعتقدون أنهم يدفعون 500 براءة يعني عن إنكار لدعوى ولكن من باب دفع الخصومة وإبراء لذمتهم، فهي حلال بالنسبة لكليهما جميعا. تبرأ ذمتهم، تبرأ الذمة يوم القيامة، هذا الصلح ظاهر وباطن، إلا إذا كان أحدهما يعلم صدق صاحبه وينكر حقه فيقول لا، يعرف أن والده قد راجعها فيقول لا ما راجعك، معنى صك طلاق، والمراجعة كانت شفهية، المراجعة الشفهية تقع بها الرجعة لكن ما أثبت هذا في المحاكم، فهم يعلمون أنها زوجة ولكن يريدون أن يبخسوها في حقها. هنا لا تبرأ ذمتهم في الآخرة، لا تبرأ الذمة في الآخرة ولو قبلت وثبت هذا في الدنيا. فما دام يقول الشيخ فما دام كل منهما معتقدا صحة ما يقول معتقدا ما يقوله فالصلح جائز ظاهرا وباطنا، حلال لكل منهما ما دخل عليه. ثم الحالة الثانية، فإن اعتقد أحدهما خلاف ما يقول فالصلح في الظاهر جائز ونافذ، فالصلح في الظاهر جاز ونفذ، وفي الباطن حرام عليه ما أخذ مما لا يستحق أو أنكر ما عليه. طيب، هناك حقوق تثبت في الشريعة مثل حق الشفعة وحق الخيار في البيوع، هل يجوز المصالحة على إسقاطها؟ هل يجوز أن نصطلح على إسقاطها بثمن؟ قال يا فلان أنت لك حق الشفعة خذ 1,000 ريال واترك هذا الحق، أو لك حق الخيار أسبوعا بدل الحق هذا خذ 1,000 ريال واتركه، ما حكم هذا المصالحة عن هذه الحقوق؟ المذهب لا تجوز، المذهب لا تجوز. والقول الثاني في المذهب أنها جائزة. فالمذهب يرون المنع لأنه ليس المقصود بهذه الحقوق تحصيل الأموال، وإنما هو النظر لأحظ الأمرين، النظر لأحظ الأمرين له في طلب الشفعة وعدمها أو الخيار أو عدمه، فلا يعاوض عن هذا الحق بمال. والقول الثاني الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا عام في كل الحقوق، ولا يتضمن هذا إحلال حرام ولا تحريم حلال، بل إن المقصود من حق الشفعة وحق الخيار في البيوع ما هو؟ النظر في خير الأمرين من الجهات المالية، ليس كذلك؟ فإذا طمع بالمال لإسقاط هذا الحق فقبل، فقد حصل المقصود، ليس كذلك؟ حصل المقصود. ولذلك قال وقولهم إن المقصود بها وبإثباتهما للإنسان أن ينظر أو ينظر أي الأمرين أحظ صحيح، ومن جملة ما يراعيه صاحب الحق في الإقدام على الشفعة وفي إتمام الخيار أو عدم ذلك النفع المادي، النفع المادي له، فإن كان ينتفع بالشفعة أخذها وإلا تركها، وإن كان ينتفع بالخيار أخذه وإلا تركه. فإذا عوض عنه بالمال فقد حصل مقصوده. يقول فإذا بذل له مال ليترك هذا الحق رجح هذا الجانب فلا مانع من ذلك. هذه المسألة ذكرني مسألة أخرى في القذف. في القذف هل يجوز إسقاط حد القذف المعاوضة عنه ماليا أو الصلح عنه ماليا؟ كان يقذف شخص بالزنا أو باللواط فيشتكي أو يريد أن يرفع دعوى حتى يجلد القاذف 80 جلدة، فيأتي القاذف إليه ويقول أريد الصلح أن تسقط حقك في المطالبة بهذا الحد مقابل هذا المال 10,000، هل هذا جائز؟ خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، ولكن المذهب يرى عدم الجواز. لماذا؟ قال لأن هذا الحق لا يقبل معاوضة، لأن هذا الحق لا يقبل معاوضة، وإنما هو خلق يراد به استئصاله من الناس القذف. فإذا عاوضنا عنه بالأموال لربما تاق سقطة الناس إلى أن يقذفوا فيعاوضوا عن حقوقهم بالمال، واضح؟ فيتشوف يعني سفلة الناس وأن يقذفوا فيعاوضوا عن ذلك بالمال لا لا لطلب. فهنا يختلف، لأن حق الشفعة وحق الخيار إنما جاز لتبين خير الأمرين ماليا لصاحب الحق، فإذا عوض بالمال فقد عوض بما هو مقصوده. أما تلك الحقوق مثل حق القذف وحق يعني فهو لا يقبل المعاوضة بالمال على القول الراجح. لا، حق القذف حق آدمي يغلب فيه حق الآدمي. لا، لو لم يطالب المقذوف بحقه لا، ولذلك شرط من في حد القذف أن يطالب به، لو لم يطالب يعني لا يثبت له يعني لا يحكم صاحبه. طيب، أما الصلح الذي لا يجوز فهو أن يتصالح على أمور محرمة كما قال أو صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، مثل أن يصالح حرا على أن يقر له بالعبودية وأنه رقيق له، أو أنثى امرأة تقر له بالزوجية، فهذا الذي أجمع عليه المسلمون على منعه وتحريمه وأنه لا يصح لا ظاهرا ولا باطنا. طيب، كم باقي يا شيخ؟ باقي نصف ساعة. أحكام الجوار، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى أحكام الجوار. فالجوار يا إخواني تتعلق به حقوق مشتركة كالطرق والمسائل والنوافذ والشفعة فيما لم يقسم وبعض المنافع المشتركة، فتكلم الفقهاء عن ذلك، وكل كلامهم راجع إلى قاعدة في المعاملات وهي حديث النبوي حسنه النووي وغيره: لا ضرر ولا ضرار. ومنه اشتقت القاعدة الفقهية وهي من القواعد الكبرى: الضرر يزال. فأحكام الجوار في مجملها مبنية على هذا الأصل العظيم: عدم المضارة وإلحاق الضرر. والجار قد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بالحث على أداء حقه، قال الله تعالى: والجار الجنب، وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث متفق عليه. وكذا في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. تفضل الشيخ.
عن أحكام الجوار: الجواب: أقل ما يجب على الجار لجاره أن يمنع عنه أذاه القولي والفعلي.
هذا أقل ما يجب. الأصل أن يحسن إلى الجيران، لكن أقل ما يجب أن يمنع عنه أذاه، أن يمنع عنه أذاه القولي والفعلي، فلا يحدث بملكه المختص أو المشترك بينه وبين جاره ما يضر بالجار من كل وجه، وذلك شيء كثير. يعني فلا يحدث في ملك الجار في أرضه الخاصة أو في الشيء المشترك كالطريق أو الممر أو نحو ذلك. والأحكام في هذا الباب عرفية، فالعادة فيها محكمة، العادة فيها محكمة. أيضا أن يمكنه من وضع الخشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك، ولا ضرر على حائطه، ولا ضرر على حائطه. طيب، ما حكم استئذان الجار في ذلك؟ هل يجب أن يأذن وإلا يجوز أن يفعلها بغير إذن إذا عدم الضرر وكان محتاجا؟ ولا سيما يا إخواني أنه قديما كانت البيوت تعمر بالإسناد، فيسند الخشب على جدار الجار ثم يبنى فوقه، فيحتاج إلى إسناد هذا على جدار الجار. جاء في الحديث: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه على في جداره. ويقول الرابي: والله لا أرمينا بها بين أظهركم. وجمهور العلماء يمنعون التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فيقول: لا يجوز للجار أن يحدث يستفيد شيئا من اختصاصه أو في ملكه إلا بإذن الجار. ويستدلون بعموم أحاديث الغصب: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وأيضا يقرأ هذا: ليس لعرق ظالم حق، فهو ظالم إذا اعتدى عليه من غير إذنه. من مفردات الحنابلة في هذه المسألة أنهم إذا كان بلا لا يضره وهو محتاج أنه لا يستأذنه، يضع الخشب من غير إذن، وهذا خلاف قول جمهور العلماء الذين استدلوا بعموم النصوص التي تدل على أنه لا بد من التراضي وعدم التصرف في أموال الغير. وينبغي للجار أن يسمح إذا كان لا يضره. أما إذا كان يضره كان لا يحتمل الجدار ونحوه فأجمع العلماء على عدم جواز وضع الشجر أو الخشب في حال وجود الضرر. نعم. وكذلك على الصحيح
ما أشبه ذلك مما لا يضر به
مما لا يتضرر به
والجار ينتفع به كإجراء الماء على أرضه لينتفع هذا بمرور مائه والجار يسقي ما يمر عليه ماء.
نعم يعني كل ما لا يضر على الصحيح والجار ينتفع به كإجراء الماء على أرضه لينتفع هذا بمرور مائه والجار يسقي ما يمر عليه ماءه فهذا جائز وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقد ألزم بذلك عمر رضي الله عنه. نعم. ومن أنفع ما يكون
وقوع الصلح بين الجيران في الأمور التي تتعلق بمصالحهم كالمرور على جاره وإجراء ماء سطوحه على سطحه أو أرضه أو نحو ذلك.
يعني يقول الشيخ في الصلح في هذا الباب مهم جدا لأنه يقع عن تراضي. أما إذا تشاحوا فالمشاحة حينئذ تفضي إلى الحكم والحكم يوغر النفوس. دائما الحكم القضائي يوغر النفوس لأنه سيرضى المحكوم له وسيغضب المحكوم عليه. فقديما كانت المسائل حتى فوق البيوت يعني سيل الجار يدخل إلى جاره حتى يخرج يعني واضح. فكانت البيوت متلاصقة ومشتركة فكان يعني الماء يمر عبر بيوت يعني من بيت الأول إلى الثاني بحسب ارتفاع المنازل من عدمها ولا يتيسر في كل بيت أن يوجد له ميزاب يخرج منه السيل أو ربما يتجمع في مكان فوق البيت فبقاؤه فيه ضرر فلا بد أن يسير مع النزول حتى يذهب هذا الماء ويرتفع هذا الضرر. فالواجب يعني قدر الإمكان المصالحة والمعاونة فإن لم يتيسر فالأمر فيه فصل قضائي والفصل القضائي يرجع إلى تحقيق المصلحة وعدم الضرر والضرار. وينبغي أن يتساهل مع جاره بكل طريق.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
يعني ما زال جبريل يوصي حتى ظن أنه سيورثه. طيب إن تشحوا في هذه الحقوق فلا مانع أن يكون إسداؤها من باب المعاوضة ويكون فيه صلح في إنزال هذا المبلغ عن وهو خير من مقاضاته والترافع معه. قال فإن لم يبذل له هذه الأشياء
تبرعا فلا أقل من محاباته في الصلح ويربح الإحسان إلى جاره إذا رأى المحروم أن الربح في مقاصاته
يعني في مقاضاته يعني أن الربح في عدم مقاضاته. طيب ومن أحكام الجيران
الاشتراك في تعمير ما يحتاج إلى تعمير من جدار أو بئر أو سقف على قدر الأملاك كما أن هذا الحق نعم. واجب بين الملاك وأن أحدهم يجبر على التعمير المحتاج إليه.
يعني الجيران في بعض الأملاك المشتركة كالذين يشتركون في عمارة واحدة وتكون منافعها واحدة مثل خزان واحد لعشرة شقق أو صرف صحي لهذه العمارة فاحتاج إلى تعمير فالمنفعة مشتركة فيجب عليهم أن يتشاركوا في ذلك سويا لأن يعني الانتفاع سيكون لهم جميعا ومقدار ذلك على قدر الأملاك. فلو كان شخص يملك النصف وآخر يملك الربع فالكلفة نصف على من له النصف وربع على من له الربع وهكذا. من هو المحجول؟ يمدينا على المحجور عليه ها؟ يلا هلا منهج طويل ترى.
قال رحمه الله: من هو المحجور عليه وما أحكامه وفائدته؟
الآن بدأ المؤلف في يتكلم عن الحجر، والحجر منع من التصرف، والحجر إما أن يكون حجر لحظ نفسه وإما حجر لحظ غيره، كالحجر على المدين الغارم الذي استغرقت ديونه جميع أمواله، الحجر على المفلس. نعم.
الجواب: وبالله التوفيق، حد الحج منع المالك من التصرف في ماله، والحجر الشرعي المقصود به حفظ الأموال وصيانتها وإيصال الحقوق إلى أهلها، فهذا المعنى اشتركت فيه أنواعه كلها، وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما من يحجر عليه لحظ نفسه لضعف عقله،
وهذا هو الحجر عن السفيه والمجنون والصغير، يحجر عليه لحظ نفسه حتى لا يبدد أمواله ولا يتصرف تصرفات يعني لا تقبل شرعا ولا عرفا، لضعف عقله عن حفظ ماله،
لضعف عقله عن حفظ ماله وإحسان التصرف فيه، وذلك كالصغير والسفيه والمجنون، فيجب على وليهم منعهم من التصرف في مالهم.
نعم، يعني يجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في أموالهم، ويتولى هو حفظ المال والتصرف فيه، ولا يتصرف فيه إلا بما هو مصلحة لهم، فيجري عليهم النفقة من أموالهم بالمعروف، بحسب المعروف وبحسب غناهم من فقرهم، وما يحتاجون إليه من تعلم علم أو صنعة ففي أموالهم، ولا يأكل من مالهم إلا إذا كان فقيرا أقل من كفايته وأجرة عمله، إلا إذا كان فقيرا الأقل، يقول لو صارت الأقل وليست أقل، هي عندكم أقل ولا أقل؟
أقل
أقل، يعني ولا يأكل من مالهم إلا إذا كان فقيرا الأقل من كفايته أو أجرة عمله، فننظر إلى كفايته كم مقدارها، وننظر إلى أجرة عمله فنعطيه الأقل في التقدير، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، يعني لا يستغني عن الأكل من أموال اليتامى، ومن كان فقيرا من الأولياء فليأكل بالمعروف، والمعروف هو أخذ الكفاية أو أجرة المثل، أخذ الكفاية أو أجرة المثل. نعم. وقال تعالى:
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
نعم، طبعا قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حتى يبلغ أشده، الأشد المقصود به البلوغ والرشد، وفسرت الآية الأخرى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، آنستم منهم رشدا، يعني البلوغ لا يكفي، لابد من إيناس الرشد، والابتلاء معناه أن تعطي اليتيم مالا يتجر به، فإن رأيت منه رشدا وحسن تصرف في إدارة أمواله ادفع إليه ماله لأنه يحسن التصرف فيه. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أشهدوا عليهم ببراءة ذمتكم وأنكم أديتم الأمانة التي كلفتم بها، إذا بلغ ذلك وجرب رشده فوجد حافظا لماله محسنا للتصرف فيه يدفع له المال فورا. المشهور من المذهب في الولاية في هذا الباب أن الولاية للأب ثم لوصيه فيه ثم للحاكم، ثم للحاكم، يعني الذي يالي مال اليتيم الأب، ثم بعد ذلك الوصي، في هذا المال ثم الحاكم. والفرق بين هذا الباب وسائر الأبواب أن المال تتعلق به المطامع الشخصية والأغراض النفسانية، فربما قدم مصلحته بعض الإخوة على مال اليتيم الصغير، أو بعض الأقارب على مال الصغير، بخلاف الأب لأن ولاية الأب أصلية، ومع الأب من كمال الشفقة والحنو وما له من التمول في مال ولده ما يمنعه من تبديد ماله وما يجعل الولاية تثبت له في مال ولده الصغير. والوصي لأن الأب ما اختار هذا الوصي إلا لكمال ثقته فيه، ثم بعد ذلك للحاكم لأن الحاكم ولي من لا ولي له، فيعين الحاكم من يلي هذا المال بإشرافه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الولاية في هذا الباب تجرى مجرى سائر الأبواب في الميراث والعقل والنكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع العصبات، ولا فرق في الحقيقة، يقول الشيخ، ولا فرق في الحقيقة بين هذا الباب وبين غيره. فالأولى أن تكون الولاية بحسب الولاية في الميراث على حسب العصبات، فالأب ثم أبوه ثم الفرع إذا وجد ثم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم الأعمام وهكذا بحسب ترتيبهم في الولايات. قال الشيخ: وإذا شرطنا أن لا يتولى مالهم إلا من هو عدل مرضي صارت الولاية أو ولاية أقاربه الذين هم أشفق الناس عليه وأحرصهم على مصالحه أولى بلا شك من ولاية البعداء الذين لا وجدت عدالتهم لم توجد فيهم من الشفقة ما في الأقارب، وهذا أرجح دليلا. هذا أرجح دليلا. الشيخ ابن سعدي يرى أن الولاية بحسب ثبوتها في العصبات. ثم انتقل الشيخ من الولاية لحظ النفس إلى الولاية والحجر لحظ الغير، فقال الثاني في المحجور عليه لحظ غيره: فمنهم المرتد يحجر عليه في ماله وقت الاستتابة لحظ المسلمين أو حظ ورثته على اختلاف القولين، ومثله المريض مرضا مخوفا يحجر عليه بما فوق الثلث لحظ ورثته حتى لا يمدده. بعض المرضى الذين لا يرجى برؤهم إذا مرض قام وبدد المال، فيحجر عليه فيما زاد عن الثلث، له أن يفعل بالثلث ما شاء، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، فإذا كان قبل الوفاة من باب أولى يفعل بثلثه ما شاء، أما الثلثين فتبقى محجورة لحظ الورثة. والراهن يمنع من التصرف في الرهن بلا إذن المرتهن لحظ المرتهن. المشتري في الشقص المشفوع يعني في الجزء الذي يدخله الشفعة يمنع من التصرف فيه بعد الطلب لحظ الشفيع. ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط: أن تكون ديونهم حالة، وأن تستغرق جميع موجوداته، وأن يطلبوا أو يطلب بعضهم الحجر عليه. هذا هو المذهب، فيطلب من الحاكم الحجر عليه. عند ابن تيمية لا يعتبر الشرط الثالث، بل يصير محجورا عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته، وإنما الحاكم يبين خافيا ويزيل مشتبها ويحل نزاعا، وإلا فلا يثبت حكما شرعيا وهو أقوى. يعني كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما يحتاج ترفعه إلى الحاكم، الشخص إذا استغرقت ديونه الموجودات التي لديه فإنه في حكم الشرع محجور عليه، لا يحل تبرعه ولا التصرف في ماله حتى لو لم يحكم حاكم بأنه محجور عليه. وأما في المذهب لا بد أن يحكم الحاكم بالحجر عليه بطلب الغرماء. قال: وفي هذا القول من المصلحة للناس الذي هو قول شيخ الإسلام وحفظ حقوقهم ومنع الخونة من حصول مقاصدهم المحرمة ما يوجب القول به، وإن حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله أعيانه وديونه وتعلقت حقوق الغرماء في ماله. يعني ما الذي يترتب على الحجر؟ إذا قلنا أن فلان محجور عليه، ما يستطيع أن يتصرف في أمواله والموجودات التي بين يديه، لا في الأعيان ولا في الديون، ولا يصح وقفه ولا تصح وصيته في شيء، لأن هذا تصرف في أمواله، فهي محجورة لحق الغرماء. فمن وجد عينا باعها، يعني هذا يتكلم عن إذا وجد عين ماله، فمن وجد عينا باعها زائدة أو أقرضها إياه بعينها ولم يأخذ من ثمنها شيئا ولم يتعلق بها حق للغير أخذها بعينها، يعني أخذ عين ماله، فبهذه الشروط يجوز أن يرجع بعين ماله. من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق بها، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسقط عوضها عن المحجور عليه. من كان له رهن فإنه يختص بهذا الرهن ولا يشاركه فيه مشارك، ويشارك الغرماء في الباقي إن بقي له شيء، وإن بقي من ثمن الرهن شيء بعد حق المرتهن رد على بقية الغرماء، ثم يقسم الباقي على الغرماء بقدر ديونهم بالحصص، وهذا يسمون الفقهاء المحاصة، يعني يكون أخذهم بالمحاصة بحسب حصتهم من الدين، أو ما يسمى بالعرف المعاصر النسبة والتناسب، نسبة وتناسب. لكن حق المرتهم مقدم، حق المرتهم مقدم، فيأخذه من عين الرهن ولا يضار ولا يدخل في مع الغرماء، لأنه اختص بماله يعني الذي وثقه بالرهن. وهذا غاية ما يمكن من العدل، لأن القاعدة أن الحقوق المشتركة الدلية على مال أن الحقوق المشتركة الدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص، كل بحسب ماله كزيادة أموال الشركة أو نقصانها، ومن هذا العول والرد في الفرائض، وسيأتي كلامنا في الفرائض غدا إن شاء الله. وإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلا فهل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم أم لا؟ يعني لو كان أحد الغرماء دينه لن يأتي إلا بعد سنة لن يحل، والآن الغرماء تشاحوا في هذه الموجودات التي استغرقت ديونهم. قال إن المذهب فيه قولان، المشهور من المذهب عدم المشاركة، بل يبقى دينه في ذمة المفلس وليس له من موجوداته شيء لأن دينه لم يحل. والقول الثاني يشاركهم وهو أصح، وهو الذي صحح شيخنا، لاشتراك الجميع في وجوب الوفاء، فإذا أفلس فإن الديون المؤجلة تحل، ولأنه إنما دخل معه في المعاملة بحسب ما عنده من الموجودات، بل قد يكون صاحب الدين المؤجل في الحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة، لكون أصحاب الديون الحالة مدينهم معسر لازم عليه إنظاره، فلما استدان دينا مؤجلا صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين المؤجل أو أعواضه، فكيف يقال في هذه الحال يكون محروما؟ والأولون يتغبطون بمال هذا المسكين صاحب الدين المؤجل، هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أبدا. وهذا القول هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام، حيث رأى أنه يحجر عليه وإن لم يحجر الحاكم حفظا لحقوق الناس وردا للظلم بكل طريق. يقول ما ملخصه، إن الرجل الذي يشتري بالأجل، رجل يطلب 500,000 ثم ذهب واشترى سيارة قيمتها 100,000 بثمن مؤجل، صارت هذه السيارة من موجوداته، أليس كذلك؟ هل هذا المؤجل الذي بعد سنة ندخله مع أصحاب 100,000 فيكون المطلوبات مثلا 200,000 والموجودات 100,000؟ يقول إذا لم ندخله فإن هذا الذي تعلقت حقه وصار مؤجلا ينظر إلى أولئك يتغبطون في ماله الذي هو سيارته، فلا هو أرجع عين ماله لأنه قد قبض بعض ثمنها، ولا هو الذي شاركهم بنسبتها، فلو رجع ووضع يده رجع إليه بالمحاصة نصف ماله، فيبقى في ذمة المفلس النصف الآخر، فيقول إن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، لأن هذا فيه ظلم على صاحب الدين المؤجل، لأنه إنما تعلق بما يجده أو بموجوداته المالية، فإذا تبين ليس له موجودات إلا هذه وهي لا تفي بديونه جاز حل دينه وصار مشاركا للغرماء في حقوقهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل إن شاء الله بعد المغرب، نستمع لبعض الأسئلة.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هل الحجر هو إيقاف الخدمات الآن؟
ما هو؟
إيقاف الخدمات الآن الحجر.
لا، إيقاف الخدمات ليس حجرا، ليس منعا من التصرف، وإنما هو تضييق في المطالبة حتى يراجع المحاكم أو يسدد ما عليه من التزامات مالية، لكن ليست حجرا، فيجوز أن يبايع ويداين ويفعل يعني العقود المالية من غير وتصح ولا يمنع منها. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: نقد بلد بالريال، وتبايع رجلان سيارة قيمتها 170,000 ريال وتبايعا ب50، فادعى المشتري أنها 50 ريالا وادعى البائع أنها بالدولار، فهل يقدم قول البائع لوجود قرينة قيمة السلعة وأنها لا تباع ب50,000 ريال؟
إن كان ثم بينة فيحكم بالبينة، وإن لم يكن ثم بينة فالأصل أن الرجوع إلى القرائن، وهنا تعارضت قرينتان: قرينة نقد البلد وهو الريال، والقرينة الأخرى سعر السلعة، سعر السلعة. فحينئذ يجتهد القاضي في تقديم أي من القرينتين فيحكم بها، ويطالب فيجعل القول قول صاحبها ويطالب الآخر بالبينة.
سأل الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الدين والقرض؟
القرض يا أخواني نوع من أسباب الديون، الديون أسبابها كثيرة، فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله من باب الإرفاق والإحسان، فهو لا يبتغي جزاء ولا شكورا، يفعل ذلك بقصد الإحسان والإرفاق، هذا القرض الشرعي، وهو من صفته أن يكون قرضا حسنا. الديون هي كل معاملة أثبتت في الذمة مالا، يعني من أسبابها الجنايات أو الإتلافات أو المداينات، فيشتري شيئا بالأجل فيثبت في ذمته ديون، وكذلك القرض بعد أخذه فيثبت في ذمته مالا، فالديون دائرة أوسع من القرض، والقرض دائرة صغيرة محدودة، يعني القروض جزء من الديون، والديون أوسع وهي تدخل في مجالات كثيرة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا أتلف الرهن المقبوض للدائن، فما هو الضمان لإرجاعه لصاحبه سالما؟ هل يلتزم الدائن إصلاح الرهن المتلف؟
إذا أتلف الرهن فالرجوع على من أتلفه، الرجوع على من أتلفه، فإن تلف بآفة سماوية فيتلف على مالكه الراهن، إلا إذا كان التلف بسبب المرتهن وبسبب تفريطه في حفظه فيلزمه يلزمه ضمانه، وإذا تلف فعليه أن يقيم رهنا مقامه، إذا تلف بغير تعد من المرتهن فعليه أن يقيم رهنا آخر مقامه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحضر المدعي بينة وأحضر المنكر بينة فتعارضت البينات، فكيف يحكم في هذه الحالة؟
يا في المذهب تقدم بينة المدعي لأنه هو الخارج وهو الذي معه الأصل، البينة على المدعي، وفي قول آخر أنهما بينتان تتعارضان فتتساقطان، فنرجع للأصل والأصل هو قول المنكر، تسمع بينته مع يمينه. نعم قولا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقتل كفيل القاتل إذا عجز عن إحضاره بهروبه؟
إيش؟
هل يقتل كفيل القاتل إذا عجز عن إحضاره بهروبه؟ يقول قصة عمر بن الخطاب وأبي ذر.
الكفالة لا تدخل في هذا الباب، الكفالة المقصود بها الكفالة المالية، الكفالة المالية، ولا يقتل. فلو أنه كفل قاتلا إنه لا يقتل به لأنه ليس بجاني، ولا يمكن أصلا من كفالة القاتل، لا يمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان في ذمتي دين 25,000 ريال، فحل الدين فأجبرت على دخول السجن حتى لا ألجأ إلى السجن، اضطررت لإفراغ أرض لي لا أملك غيرها للدائن، وبعدها علمت أن قيمتها 120,000، فهل هذا غبن؟
يعني صالحه على قيمة الأرض؟ نعم هذا غبن، كان الأولى أن يبيع الأرض إلا إذا كان وقت الوفاء والإفراغ قيمته 25,000 ثم غلت في ملكه فيكون نماؤها له. أما إذا أفرغ ما قيمته 120 بدين قدره 25 فهذا غبن، يحق له الرجوع فيه إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم. أما إذا دخل على علم فقد يعني فعل ذلك مختارا عالما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نقارن بين حد القذف وعدم التنازل عليه مقابل المال وبين ما يحصل من إسقاط حق القصاص بأموال طائلة؟
يا أخواني، الصلح عن القصاص جائز بالمال، لأن حد القذف من الحدود المقدرة شرعا، والقصاص ليس حدا وإنما هو حق لأولياء الدم، وقد قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أداء له الدية أو الصلح إذا تصالحوا على أكثر من الدية. فإذا تصالحوا على مال لإسقاط القصاص فإن الحق للأولياء، لهم أن يتنازلوا بمال، لهم أن يتنازلوا، لكن القذف حد شرعي وليس ليس حقا حد، فهو من جملة الحدود، لكن لا تكون إلا بمطالبة المقذوف، لا بد أن يطالب وله إسقاطه بغير مقابل، بغير مقابل. وعند بعض الفقهاء يجوز المعاوضة عن حد القذف بالمال، لكن ما أخذ الحنابل الذين منعوا، قالوا حتى لا يتوسل أراذل الناس بالمعاوضة عن هذه الحقوق بالمال. وهنا يا إخواني فيه فرق بين قاعدة الجوابر والزواجر. الجوابر هي التعويضات التي تجبر الخطأ، مثل أحكام الضمان والصلح عن القصاص، وهناك الزواجر وهي العقوبات التي يراد بها الزجر عن بعض الجرائم والمحرمات. يعني مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني منع الغني من أداء حقه، هذا ظلم يجعل عقوبته ضربه حبسه التنكيل به التشهير به عرضه وعقوبته، لكن لا يحل ماله، لأن لو قلنا نفرض عليه غرامات لأجل مطله فرضنا عليه الربا. فلو أتينا إلى شخص وقلنا عليك 100,000 وقد ماطلت وأنت غني ادفع 120، فقد فرضنا عليه الربا، وهنا هذه العقوبة زاجرة لا جابرة، زاجرة لا جابرة. وبعض العقوبات أو فيها معنى الجبر أظهر، مثل قيم المتلفات هي جابرة للضرر الذي نزل وليست للزجر فتقدر بقدرها. إسقاط القصاص هو جبر، والصلح عنه بالمال جبر لأصحاب الدم عن ما في نفوسهم من إرادة الانتقام ونحوه والثار، فإذا أخذوا مالا ولو أكثر من الدية جاز ذلك لهم، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك كثيرا. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل: شخص باع سلعة على شخص آخر بالدين فطالبه بالكفيل، فلما حان موعد السداد طلب من الكفيل سداد الدين ولم يطلب من المستدين بحجة أنه غير مليء، فما حكم ذلك؟
على المذهب له أن يطالب من شاء منهما، يطالب الكفيل أو المكفول، وهذا هو المعمول به فيما أظن في المحاكم. وأما على القول الذي رجحه المؤلف فإنه لا يطالب الكفيل حتى يعجز عن المكفول، فإذا علم أو قطع أن هذا معسر أو مماطل أو لا يمكن أن يفي فإنه له أن يطالب الكفيل مباشرة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.